قبل أن ننتقل إخوتي الكرام إلى المبحث السادس وليس كذلك، عندنا أمر يتعلق بمنزلة الدين حقيقة لا بد من التنبيه عليه وأن نحذره نحن جميعا وأن نحذر غيرنا منه. الدين له شأن عظيم عند رب العالمين، وعاقبته وخيمة 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 إذا قصر الإنسان في أداء الحق ومات وعليه درهم واحد. فلننتبه لهذا ولنكن على علم وبينة بذلك. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والترمذي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وإسناد الحديث حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة أي مرتهنة محبوسة بدينه حتى يقضى عنه، لا يدخل الجنة حتى يقتص منه ويؤخذ منه هذا الدين والحق في عرفات الموقف وساحة الحساب. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولو قدر أنه مات ومن أهل الجنة يمنع عنه النعيم في القبر حتى يقضى عنه هذا الدين، تحبس روحه على باب الجنة ولا تدخل الجنة ولا تشم ريحها حتى يقضى عنه هذا الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وثبت في سنن النسائي وإسناد الحديث حسن، عن محمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء عليه صلوات الله وسلامه، ثم وضع يده على جبهته. نبينا عليه الصلاة والسلام شخص ببصره إلى السماء ثم وضع يده على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان الغد سألته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ وضعت يدك على جبهتك وتتعجب يعني ما نزل من التشديد والشدة وما ينبغي أن يحترس منه العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ثلاث مرات يقتل في سبيل الله، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله، شهادة ثلاثة، شهادة ثالثة، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فماذا بعد هذا التشديد من تشديد؟ والحديث كما قلت إخوتي الكرام في درجة الحسن، وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه البيهقي في السنن وهو في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم، من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلا بد من أن يقتص منه وأن يعيد الحق لصاحبه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ورواه الترمذي عن أنس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وما ورد في سنن ابن ماجه من أن شهيد البحر يكفر الله عنه دينه كما يغفر له ذنوبه الأخرى فالحديث ضعيف ضعيف شديد الضعف، ولفظه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر لشهيد البر الذنوب كلها، الذنوب كلها إلا يغفر لشهيد البحر، الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين. إذن شهيد البحر في هذه الرواية تغفر له يعني المظالم التي تتعلق بحق الله وبحق العباد، أما شهيد البر فدونه في الشهادة والأجر، فيغفر له جميع حقوق الله إلا حقوق العباد إلا الدين. لكن الحديث كما قلت شديد الضعف. نعم الغزو في البحر والقتال في البحر أعظم أجرا من القتال في البر، كما بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي مستدرك الحاكم والحديث في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 43، وإسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر أي قطعه فكأنما قطع الأودية كلها، له أجر من يقطع أودية الأرض من أولها لآخرها. والمائد فيه الذي يعتريه الصداع كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني الذي يركب البحر من أجل الغزو ويعتريه هذا الصداع من ركوب البحر له أجر من يقتل في سبيل الله. وإذا قطع البحر غزوا في سبيل الله فكأنما قطع الأودية كلها، وغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر. لكن مع هذا الأجر، الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين أن غزوة أن شهيد البحر تغفر له ذنوبه كلها مع الدين، الحديث شديد الضعف. والدين هذا حق العباد ولا بد من قضائه إليهم، فهذا الشهيد الذي له هذه المنزلة الدين سيطالب به وروحه تحبس عن نعيم الجنة حتى يقضى دينه، إما من قبل ورثته وإما من أعماله يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله. انتبه لهذه الشروط: صابرا محتسبا وأنت مقبل غير مدبر تكفر عنك الخطايا، صابرا محتسبا مقبل غير مدبر تكفر عنك الخطايا. ثم أعاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف قلت؟ أعد سؤالك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ فقال: نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. هذا في الجواب الثاني: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، جاءني جبريل وأخبرني بأن الدين لا يغفر لك وإن قتلت في سبيل الله. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث في الجزء 13 صفحة 30 في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمجاهد، ألا وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، إنما تكفر حقوق الله جل وعلا. إذن هذا الدين حقيقة يقدم على الوصية بالإجماع، وأخفر في القرآن لنكت معتبرة، ذكرت كما قلت يعني 3 نكت منها، وهي يعني واضحة. أولها كما بينت أن هذا عمل بر وصلة وإحسان ومعروف، فلترغيب الناس فيه قدم وهي الوصية. وأما ذاك في الأصل تفريط ونقص، فينبغي أن يؤخر في الذكر وأن لا يكون عليك دين. والأمر الثاني، قلت إن الدين مقابل عوض، وأما الوصية بغير عوض، ولذلك يعني يكون فيها مشقة على النفس، وأما قضاء الدين لا مشقة فيه، فقدمت من أجل إزالة هذه المشقة وترغيب العباد فيها. الأمر الثالث هي حظ فقير ومسكين وجهة ليس لها مطالب بخلاف الدين، فتلك حظ غريم له مقال يطالب بها ويأخذها بالقوة، والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك ثبت في سنن الترمذي، والحديث في إسناده ضعف لكن معناه كما قلت صحيح وأجمعت الأمة عليه، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، ولا يقصد أن قراءتنا خطأ، يقول انتبهوا، يعني أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، قدمت لنكات لفوائد معتبرة انتبهوا لها، أما الحكم الشرعي ينبغي أن نقدم الدين على الوصية. هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، فانتبهوا، هذا التقديم لاعتبارات شرعية، فلا تظنوا أن الوصية قبل الدين في الترتيب، لا، الدين مقدم، لكن قدمت في الذكر الوصية لاعتبارات ذكرت أهمها وأظهرها، والعلم عند الله جل وعلا. المبحث السادس من مباحث الوصية، وبقي معنا مبحثان مختصران، السادس والسابع، لمن تكون الوصية؟ من استحضر المبحث الثاني في حكم الوصية عند بيان الوصية المحرمة ومتى تكون محظورة ممنوعة، يتبين له لمن تكون الوصية. تكون الوصية لغيره الورثة، وقلنا الوارث تعريفه عندنا من يرثك عند موتك، لا من هو من الورثة في الأصل، قد يكون من الورثة ولكن لا يرث، واضح هذا؟ إذن من يرثك عند موتك هذا هو الذي لا يجوز أن توصي له. يعني لو قدرنا أن إنسانا تزوج نصرانية، وإذا كان يعني لحكمة شرعية فلا حرج، لو قدرنا تزوجها وما آمنت، هذه ليس لها إرث بالإجماع كما سيأتينا، لأنها كافرة فلم ترث من زوجها المسلم، يجوز أن يوصي لها؟ يجوز، لأنها لا ترث، واضح هذا؟ فمن لا يرثك يجوز أن توصي له. وتقدم معنا أيضا غيرهم كالجدة، الجدة مع وجود الأم لا ترث من جميع الجهات، سواء جدة أم أب أو أم، وتسقط الجدات من كل جهة للأم، ففهم هو قسم أشبهه، فإذا الأم تسقط الجدات بأجمعهن، فعندك أم أمك حية، أمك سترث، وأم الأم يعني تقول أنا يعني مال ولدي، يعني مثلا ابنتي ما أخذت منه شيئا، إن كسر خاطرها فأوصي لها فيما تيسر، فهذه ليست وارثة، مع أنها في الأصل من جملة الورثة، لكن عند موتك ما ورثتك. تعريف الوارث الذي لا يجوز أن توصي له هو من يرثك عند موتك، لا من يستحق الإرث بأسباب الإرث وهي النكاح والولاء والنسب، ليست كذلك، إنما هنا من يرثك عند موتك، أي سيرث فعلا ويأخذ مالا، لا توصي له بشيء. وأما من لا يرث وإن كان من جملة الورثة في الأصل، فلك أن توصي له بما تريد، لا إله إلا الله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأن الوارث لا يستحق الورثة، ثبت في سنن الترمذي والنسائي، والحديث إسناده صحيح، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وأنا تحت جيرانها، أي بطن عنقها، تحت بطن العنق، باطن العنق، عنقه الناقة ليس بطنها الذي تحت الظهر، لا، تحت الرقبة عنقها الطويل واقف عمرو بن خارجة تحت جيرانها، يعني بطن الرقبة تحت رقبتها. يقول: وهي تقصع، القصع هو المضغ، تقصع بجرتها، يعني تقصع بجرتها، بجرتها، وهي ما تجتره الناقة، تقصع أي تنبغ جرتها فيسيل اللعاب منها على عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها عندما تجتر تنبغ واللعاب يسيل علي منها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. في هذه الرواية: والولد للفراش وللعاهر الحجر. إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الولد يكون لمن تلده هذه الأم على فراش الزوجية، فإذا كان عندك زوجة وولدت ولدا ولدته على فراش الزوجية هذا ينسب إليك، وولدك ينسب إليك إلا إذا نفيته، نسأل الله العافية، واتهمت الزوجة بالزنا ولعنتها. الولد للفراش، ما دامت هذه الزوجة زوجة لفلان وله حق أن يفترشها وأن ينام معها في فراشها، فكل ولد تلده هو لمن له الحق في مضاجعتها. ولو قدر أنها زنت لا ينسب الولد للزاني مهما كان، للعاهر الحجر. الولد ينسب إليك عن طريق حلال أو حرام إلا إذا نفيته. الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام الترمذي في السنن وأبو داود أيضا في سننه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه بنفس اللفظ المتقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن لا يوجد الزيادة الأخرى في الحديث: الولد للفراش والولد للفراش وللعاهر الحجر. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، أن الوصية لا يستحقها من يرث الميت عند موته، والعلم عند الله. المبحث السابع وهو آخر مباحث الوصية، ثم ننتقل بعد ذلك للحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالميت عند موته. الوصية: ماذا يشترط في الموصي من صفات لتصح وصيته؟ الشروط التي لا بد منها في الموصي لتكون وصيته صحيحة. لا يوجد في ذلك غير شرطين اثنين: عقل وبلوغ. فمن كان عاقلا بالغا صحت وصيته سواء كان مسلما أو كافرا. الوصية إذا وجد فيها هذان الركنان الشرطان في الموصي فالوصية صحيحة نافذة، عقل وبلوغ. واختلف أئمتنا في وصية المميز الذي يميز بين الريال والعشرة وبين التفاحة والبرتقالة، ليس بعاقل وبالغ فما اكتمل عمره 15 سنة ولا احتلم ولا نبت شعر حول يعني قبله، لكن يميز، ليس هو دون التمييز، يعني لا يميز بين الأشياء النافعة والضارة. والتمييز هو من يفرق بين يمينه وشماله فهو مميز، ومن يميز بين الحمار والبقر فهو مميز. وما إذا رأى البقرة تقول ما هذه، يقول ما أدري، وقد يقول عن البقرة السيارة، فلا زال دون التمييز كما هو عند الولد الصغير. يعني أحيانا قد يرى العقرب ويمسكه ويظنه يعني صرصرة، فهذا لا يميز. فمتى صار عنده التمييز بين النافع والضار وبين القليل والكثير، ف فعندما تعطي أحيانا قطع يعني من فئة 500 ريال وتعطي 10 قطع من فئة ريال قد يأخذ تلك أنها كثيرة، فأعلم أنه لا تمييز عنده. ولذلك التمييز في الغالب يكون في بداية الخامسة، والناس يتفاوتون، قد لا يميز في الخامسة ولا في السادسة، لكن في السابعة سيميز الإنسان قطعا وجزما، ولذلك سيؤمر في الصلاة عند هذا الحد. إذا ميز قبل ذلك يؤمر، وإذا عرف الغلام يمينه من شماله أمر بالصلاة ولو كان ابن 4 سنين، لأن التمييز يختلف من إنسان لإنسان، لكن نهاية السن الذي يميز فيه الإنسان 7 سنين، هذه 7 سيميز فيها قطعا وجزما، إلا إذا كان فيه آفة فموضوع آخر. إذا المميز إذا أوصى، وهل يعني عنده مال؟ ما المانع؟ إنسان ورث من يعني أبيه أموالا طائلة وملايين، ليس يعني آلاف، وهو صغير عمره 5 سنين، فلما بلغ 7 سنين 8 سنين 10 سنين يعني أوصى بوصية وهو دون البلوغ، فهذه الوصية نافذة أم لا؟ منع وصية المميز الإمام أبو حنيفة والشافعي في أظهر قوليه، فقال وصيته لاغية، لأنه ليس في عداد المكلفين الذين يدركون حقيقة ما يقولون ويعرفون آثار تصرفاتهم، فقد يكون يعني في سن 7 ويأتي يقول يعني ثلث هذا المال وصية، يضر نفسه ويضر ورثته وليس عنده ما يفكر به، فإذا يكون هذه الوصية فيها ظلم، فيها حيف، ولا يدرك هذه الأمور، هو في الأصل غير مخاطب وغير مكلف بالواجبات، وهنا عندما يفعل محظورا لا يدرك. فلو قدرنا أنه سيوصي بثلث ماله وعنده أولاد لا ليس منه أولاد، إخوة يعني أقصد إخوة له ذكور أصغر منه هو أكبرهم وهم بحاجة لهذا المال، فقد ضيعه عليهم وأضر بهم ويحتاجون بعد ذلك إلى الناس، فإذا بما أنه لا يدرك حقيقة تصرفه ولا يفرق بين المحظور الممنوع وبين المشروع فيمنع من الوصية، هذا قول أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي في أظهر قولين. والقول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك، وكما قلت هو قول ثان للإمام الشافعي رجحه ابن أبي حصرون من أئمة الشافعية، ومال إليه الإمام السبكي عليه جميعا رحمة الله من الشافعية، فقال المعتبر في وصية الموصي أن يعقل الموصي ما يوصي به، أن يعقل الموصي ما يوصي به، فإذا عقل أن هذا ثلث مال ربع مال يعرف يعني منزلته وحقيقته، وأن هذا الكلام يعرف أثره، صحة الوصية، لأن الورثة لا حق لهم في هذا الثلث في الأصل، هذا الثلث تصدق الله به علينا، إذا أردنا أن نخرجه من أموالنا فلنا ذلك، وصدق من الله علينا كما تقدم معنا. فإذا عقل الموصي وصيته فهي نافذة سواء كان بالغا أو مميزا. لماذا؟ لأنه ليس في ذلك إضرار بهؤلاء، في الأصل ليس لهم حق في هذا الثلث، بما أنه ليس لهم فيه حق فإذا المميز تصرف فيه فتصرف في شيء تصدق الله به عليه، فنعتبره ونصححه ونجعله نافذة وهي وصية صحيحة. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك بسند رجاله ثقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجاز وصية غلام لم يحتلم، قال الإمام البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية المميز على هذا الأثر، فقال إن ثبت أثر عمر قلت به، وهو ثابت، إن ثبت أثر عمر أنه أجاز وصية صبي لم يحتلم قلت به، والأثر ثابت، إذن لا يبقى معنا إلا أبو حنيفة فقط هو الذي منع من وصية المميز، والجمهور بعد ذلك على الجواز، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. فكما قلت الصدقة تصدق بها من قبل الله على العباد، فهذا الصبي يريد أن يحصل أجرها وعليه الوصية نافذة. وإذا كان مميزا فمتى يعني نعتبر وصيته وما حد التمييز فيه؟ الإمام مالك يقول إذا كان لا يخلط في كلامه، مميز لكن الكلام ليس فيه تخليط ولا يدخل شيئا في شيء، عندما يحدثك عن موضوع لا يدخل كلاما في بعضه بحيث تقول هذا يعني لا يدري ما يقول، لا يخلط في كلامه، تسأله عن شيء يجيبك. وأما إذا كان يخلط ويدخل كلمة في كلمة وأشكال لا علاقة لنا بها، دل على أن تمييزه ما اكتمل. إذا كان لا يخلط يتكلم في موضوع، يعني لو كلمته مثلا عن أمر من الأمور، يا ولدي هل صليت، هل مثلا يعني توضأت، هل أخذت الكتاب كذا، يقول نعم أو لا، لكن لا تقول يا ولدي هل صليت، تقول أنا اليوم أكلت، هذا دل على أنه يخلط في كلامه ولا يستوعب الأمور، وعليه وصيته في الحقيقة ينبغي أن لا تعتبر لأنه لا يدري ما يصدر منه. فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول المميز ينبغي أن يكون لا يخلط في كلامه لتقبل وصيته، يعني إذا تكلم تكلم في الموضوع لا بأس، يا ولدي ذهبت إلى البستان، ذهبت أو ما ذهبت، إذا ذهب تقول ماذا رأيت في البستان، قل ذهبت رأيت في البستان ما يجري من هنا والعامل يهكذا، أما لا يقول ذهبت إلى البستان يقول في السوق يبيعون كذا وكذا، ما لنا ولهذا، ويقول أمي ضربتني. فإذا هذا حد المميز ألا يخلط كلامه، يعني في الجهة التي تتكلم فيها يجيبك عنها. والإمام أحمد ضبط ذلك، قال حد المميز أن يكون من 7 إلى 10، وعليه دون 7 لو ميز عند الحنابلة لا يعتبر التمييز، ولا يوجد فيما يظهر والعلم عند الله. لذلك ضابط من حيث العمر، وكلام الإمام مالك في منتهى الوجاهة والرجاحة في بيان حد المميز الذي تقبل وصيته. أما أنه 7 قد يكون عمره 7 أو 8 لكن يخلط، ويكون عمره 6 سنين لكن كلام موزون محكم آتاه الله الحكم صبي، هذا يقع. وعليه كما قال الإمام مالك يعني اتفق الجمهور على أن وصية المميز نافذة مقبولة شرعية، لكن ما ضابط المميز؟ أرجح ما يقال ما قاله الإمام مالك على أئمتنا جميعا رحمة ربنا، أنه إذا كان لا يخلط في كلامه ويعقل ما يقول وتكلم بانتظام فهذا مميز ووصيته مقبولة والعلم عند الله جل وعلا. 5 دقائق. لا إله إلا الله. الحق الخامس إخوة الكرام نكتبه ونشرحه فيما يأتي إن شاء الله، وهو حق مختصر، لكن قبل أن ننتقل إلى أركان الإرث وأسباب الإرث، وسندخل عما قريب إن شاء الله لعله في الموعظة الآتية في أبيات الإمام الرحبي في أسباب ميراث الورى 3، قبل أن ندخل عند هذا أتكلم عن الحق الخامس وهو التركة. الإرث كيف ستوزع باختصار، ثم في موعظة تتعلق بهذا المبحث في المقدمة قبل أن نتدارس أسباب الإرث وشروطه وأركانه.